بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في سياق بقية الأدلة التي ذكرها الفقهاء، يعني لاحظ هاي مسألة التغزل بالمرأة أو بالصبي أو على كل مرأة المؤمنة المحترمة المعينة غير المعينة، مسألة لم يرد فيها نص خاص، ولكن الفقهاء من رضوان الله تعالى عليهم ركبوا هذا الاستنتاج من قواعد أو مسائل أخرى، توليف مسائل متعددة استنتج منه الفقهاء مسألة لم ترد في النصوص، بمعنى اللافظ، مر بين النص تارة يستعمل بمعنى اللفظ وتارة النص يستعمل بمعنى الوحي، لم ترد في ألفاظ النصوص. فليس كل ما لا يوجد في ألفاظ النصوص ليس هو وحياني وليس هو شرعي. لما؟ لأنه الفقهاء يوالدون الأحكام من أحكام ملفوظة منصوصة، من معادلات كلية. دور الفقهاء هذا الدور، مع أنه موضوع خاص حكم خاص، وليكن من أين خصص الفقهاء هذا الموضوع وهذا الحكم؟ من عدم نص خاص. رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابة كشف الغطاء في مبحث تشهد الصلاة، مبحث جملة من المستحبات في تشهد الصلاة لم ترد في لفظ نص خاص. فمن أين نبني على استحبابها الخاص في تشهد الصلاة؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء تعرض في تشهد كتاب الصلاة في مستحبات التشهد، تعرض إلى خمس مستحبات، قال ربما يقال واحد قال ربما يقال بعدم وجود النص الخاص، فمن أين يبنى على استحبابها الخاص كما هو جاري عند العلماء؟ سيدة مو كل العلماء، في التالي لمن هو أدركهم. هناك الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول عبارة لطيفة، يقول بأن نستفيد من العموم، من جملة من العمومات تتركب، سأنا أشرح كلامه، يعني سأتي بلفظة كلامه، بس معنى كلام هذا إذا تراجعون كتاب الصلاة في كتاب كشف الغطاء بحث التشهد بحث مستحبات التشهد يذكر هناك الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول أنه يمكن التركيب بين العمومات لاستخلاص حكم خاص نكتة لطيفة صناعية فقهية بديعة قبل قالها واحد لما قال ما عندي تتبع يعني في خصوص دي الصناعة هذه النمط من الصناعة ولكن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر ذلك وهي نكتة لطيفة يقول يمكن أن تنوي في الصلاة في تشهد الصلاة الأمر الوارد الخاص بنية الخاص عجيب ودليل لفظي خاص ما موجود أول شيء يستشكل هو يقول لا تنوي بقصد الورود هاي الاصطلاح تعرفونها عند الفقهاء المتأخرين هذا العصر الآن 100 سنة الآن أو 200 سنة قصد الورود يعني شنو أمر الورود قصد الورود يعني الأمر الخاص ورد خصوص لفظ فيه ذكرت لكم المصدر كتاب كشف الغطاء كتاب الصلاة مبحث التشهد مستحبات التشهد راجعوها شلون ينوي المصلي يقول أولا يستشكل يقول لأنه ما في أمر خاص وإنما أمر عام هم أعم من الصلاة في بحث الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة أو الأذان ذكرنا 6 قوالب صناعية متباينة أحدها الاستحباب العام أعم من الصلاة والصلاة هذا قال أحدها الآخر الاستحباب العام في الصلاة قال الثالث الاستحباب الخاص في الصلاة قال الرابع الاستحباب ظرفها الصلاة هي الحين 4 قوالب قال الخامس قال يعني ماهية الصناعية مباينة هي بركات بحوث الصحيح والعام في الأصول وبحوث مقدمة الواجب وغيره واجتماع الأمر والنهي وغيرها المباحث الأصولية بركاتها تولد هاي النقاط قال خامس العنوان الثاني اللي التزم به سيد محسن الحكيم والسيد أخوي ما لا إلى وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة يعني بنفس النكتة يمكن تسري إلى تشهد داخل الصلاة على كل النكتة التي ذكروها عامة أو النكتة التي الآن الفقهاء ما أدري الأخوة طلع أو ما طلع سموق كلامي في خصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أو داخل تشهد الصلاة كلامنا في المنح الصناعي الذي انطلق منه الفقهاء في واحد يكون ملم بالملكة الفقهية يعني تاريخ الفتاوى الفقهية ضروري واحد يطلع عليه استفتاءات الفقهية قبل 70 سنة صارت فتنة في الكاظمية وكذا في قبال حوزة النجف أو حوزة قم حول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة سموه كلامنا ندخل في القصة بقدر ما الفدلكة الصناعية صدرت عشرات الفتاوى من جهابدة علماء النجف حول استحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة على خلاف من ادعى في الكاظمية لأنها بدعة ومدركدة ولا يجوز العشر فتاوى عشرات يعني ربما في النجف الأشرف 50 فتوى 60 فتوى وجمعت في كتب السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه عند كتيب يعني شو اسمه لطيف في هذا المجال مع أنه ما استوعب فيه كل الرسائل لكن شيء جميل أيضا صدرت من علماء قوم عشرات أيضا فتاوى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة مو كلامي في الشهادة الثالثة ولا كلامي في تاريخ المسألة أنا كلامي في الخلفية الصناعية اللي انطلقوا منها كي نتقنها كلامنا في هذا نعم في من جمع ستريدون مصادر سيد حسن القبنشي اللي توفي استشهد كذا أيضا في كتابه حول رسالة الحقوق لزين العابدين ضمنها جمع أكثر من سيد عبد الرزاق المقرم بعد أو عموم خصوص من وجه وهي مصادر تاريخية على أساس واحد يقول على الهواء نرجع إلى من عاصر تلك الحقبة جمع قضايا تاريخية وفي على كل واحد يتبع يشوف أنه هناك جزا الله خير أهل الفضل جمعوا دي الفتاوى زين منطلقكم الآن نفس كلام الشيخ جعفر كاسر الغطاء في التشهد في كتاب الصلاة مستحبات الصلاة من أين يا فقهاء النجف وفقهاء قوم من أين تفتون باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة سموه داخل الصلاة مع أنه كثير من طبعا هذا قبل حتى فتاوى قوم والنجف فتاوى صاحب الجوار الشيخ الأنصاري علماء النجف قبل 200-300 سنة ما أفتوا صاحب الجوار أفتى الشيخ الأنصاري أفتى تلاميذ الشيخ الأنصاري ما دي شايفين رسالة عملية لصاحب الجوار اسمها نجاة العبار موجودة حتى خط طبعة بالحجري يسمونه الخط الحجري غير المخطوطة المخطوطة باليد خط الحجري كانت الطباعة حجر ويتكتب فيها وبعدين تصير مطبعة يسمونها الطباعة الحجرية غير الطباعة الحروفية اللي هي بالمعنى الآن أو بالليزر اللي بعد تطورت الآن المهم رسالة عملية للشيخ صاحب جواهر توجد وعليه يشتريها موجودة يعني طبعات قديمة غالية بس العلم ليس لا يبلى نجاة العباد لصاحب جواهر الشيخ الأنصاري حشى كتاب نجاة العباد لصاحب الجواهر ثم أدمجه وغيره مثل منهاج الصالحين شلون كل واحد يغير حسب آراءه فأكون نجاة العباد للشيخ الأنصاري رسالة عملية رسالة نجاة العباد لصاحب الجواهر محشى يعني حشوها تلاميذه يسمونها محشات بحواشي الشيخ الأنصاري هم كتب نجاة العباد نفس رسالة صاحب الجواهر غير فيها آراءه تلاميذهم حشوا كتاب رسالة يعني من تلاميذ الشيخ الأنصاري ميزة المجدد سيد إسماعيل الصادر بعد منه الآخند الخراساني السيد اليزدي سبعة وثمانية أسود هؤلاء أيضا كلهم أفتوا مثل فتوى صاحب الجواهر أن الشهادة الثالثة مستحبة في الإقامة والأذان وغيرهما يعني حتى التشهد داخل الصلاة فممن يفتي باستحباب الشهادة الثالثة داخل الصلاة في التشهد صاحب الجواهر ارجعوا إلى رسالة نجاة العباد والشيخ الأنصاري والميرزا المجدد والسيد إسماعيل الصادق والآخند الخراساني والسيد اليزدي والشربياني والمنى زين العابدين المازندراني وداني داني وجحافل من العلماء هيا تونا في القرن الأخير ده حشيلك القرنين الأخيرين موجودة كتاباتهم ورسائلهم احنا مو كلامنا في فتاوى هذه المسألة وتاريخها كلامنا في شيء آخر من أين الفقهاء يفتون باستحباب ظاهره خاص وليس له دليل خاص. هل هذا بدعة من الفقهاء؟ ما قلنا القاعدة المتصيدة ما رتبنا؟ لا، ليست بدعة. لما؟ لأن النص والأمر الخاص والأمر الوحياني لا يأتي فقط وفقط 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 باللفظ الخاص والنص اللفظ الخاص. نعم، وإنما الأمر الوحياني ولو يأتي 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 من عمومات عمومات، هو شيء عموم وخصوص، أمر وحياني، أمر شرعي. أما الوقوف واستكشاف الأمر الخاص من اللفظ النص الخاص سهل، أما استكشاف الأمر الخاص من العمومات من أين؟ هنا الشيخ جعفر كاشف الله كلامنا في هذا، هذه كلامنا في الجحفلية، هذه الصناعة الفقهية، وذكرت لكم المصدر وراجعوه عدة مصادر الآن ذكرت لكم. لو واحد يقول بعد مصادر بدون مصادر، مصادر والصفحات وفلان. الشيخ جعفر كاشف الغطاء لما يتعرض بخمس مستحبات في التشهد في البداية يقول لا هي بدعة، يعني مو ما يجزم بها وإنما هيك يثيرها إثارة، بعدين يجاوبها يقول بدعة شلون تنوي أمر خاص وهو قول أمر عام، إيه أمر خاص شلون؟ يقول نعم. بعدها يجي يقول يمكن للفقيه بموازين، مو بتلاعب، بموازين يجمع بين العمومات يدمج ويركب أمر خاص، مو يركب، هي تتركب تلقائيا، هو يكتشف تركبها الفقيه فينوي الأمر الخاص. أو مثلا هذه وتقبل شفاعته وارفع درجته وقرب وسيلته وكذا وكذا شرب بنيانه، هل تعلم؟ يقول هاي ما ورد بها نص خاص. هو الشيخ جعفر شلون يبني العلماء على أنها تنويها أمر خاص مستحب في التشهد؟ منين؟ قول استحباب عام من الصلاة والصلاة عبادة أخرى، هذا فدلك صناعية أخرى، أو عام في الصلاة فهي فدلك، أما أمر خاص بخصوص تشهد الصلاة منين؟ بدعة. قد واحد يثير هذا التساؤل هو يجاوب الشيخ جعفر كاشف الغطاء مو بدعة. البدعة إن لا يكون لك مستند من القواعد العامة ولا الخاصة، هذه يسموها بدعة، إدخال في الدين ما ليس في الدين. أما إذا ولفت توليفات من عمومات نتج عندك نتاج خاص هذا ليس بدعة ولا أنت تكلف، أنت مضطر أن بالعكس أن تستسلم أنت أيها الفقيه أيها الباحث لنتائج هذه الأدلة. هنا لاحظوا حرمة التشبب أو التشبيب بالمرأة المؤمنة الخاصة، يفتي الفقهاء بالحرمة. من أين أتيتم بالحرمة؟ لفظ نص خاص موجود، تركب قواعد. نفس النقطة اللي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تشهد الصلاة في المستحبات، أو ذكرها الأعلام في الشهادة الثالثة كذا كذا، نفس النقطة. المقصود هذا المطلب، وهو هنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول لاحظ هاي العمومات عموم عموم عموم، تدمجها تصير تركيبة خاصة، لا هي موجودة في العموم الأول وفي العموم الثاني ولا في العموم الثالث. طبعا أعين مهندس الآن بنت هذا المسجد، صدقوني لا في مصنع الآجر موجود هذه التشكيلة، ولا في مصنع المرمر موجودة، ولا في مصنع الحديد هم موجودة. منين ألف المهندس؟ هو ركبه بطريقة موزونة ولم يبتدع شيئا، هو فقط اكتشف التوليفة، توليفة بحجم هذه الأرض صارت مسجدا. هاي التركيب بين عمومات ما كذا، تحط آجر، تحط حديد، تحط مرمر، تحط اسمنت، تحط تراب، شوف أو تشكل بتشكيلة دقيقة، تشكل مو أنت ابتدعت، أنا ما ابتدعت، هي هي التشكيلة التلقائية موجودة. فهنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء كذلك، لاحظوا هنا أيضا كذلك اللي ذكرنا أنه حرمة التشبيه بالتغزل لا لفظ خاص ما موجود فيه، مع ذلك لا خلاف في المسألة بين علماء الأولين والآخرين إلا من ندر. كيف كلهم أجمعوا على بدعة حاشاهم، وإنما هي تركيب، تركيب دمج. نقرأ بقية الأدلة التي دمجوا بينها واستفادوا هذا الحكم. الشيخ الأنصاري طبعا يطرح يذكر أمور أقوال متعددة في المسألة، استثناءات، تخصيصات تعتمد على كيفية الأدلة كما مر بنا. بعض الأدلة تقتضي العموم، بعض الأدلة تقتضي الخصوص. مثلا الشيخ الأنصاري ينقل من المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيه بالحليلة بزيادة كراهة المبسوط. بس أول كلام، إذا ينشر هذا التغزل لزوجته للآخرين هذا ما صار حليلة، بالنسبة للآخرين ليست حليلة وإنه محرمة، فيعود نفسه. إذا كان فقط بينه وبين نفسه صار الأمور محل معرض فتنة وخطر. الزوج وإن تغزل أو لا سمح الله زوج أعوذ بالله يصور ذاك المنظر مثلا كذا، مين تأمن أيها الزوج أنك تحتفظ بعد التصوير، ستصوير بالنثر الأدبي أو تصوير بالكاميرا لا سمح الله. هذا معرض لوقوع عند الأجانب ومحرم من جهة المعرضية وحرام. نعم، وكذلك بحث السامع والقائل والفتنة، وعلى كل دي تفاصيل كلها تعتمد على نمط الأدلة، ما يحتاج نغوص فيها لما مرة تنبيه عليه أنه تختلف من صورة لصورة ومن أدلة لأدلة. في جامع المقاصد عمن شوف حرمة التشبيه بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة لفحوى حرمة النظر إليهن. يعني هذا مما ينبه أن الأعلام عندهم أن حرمة واحترام المؤمن أو المؤمنة أشد من حرمة واحترام المسلم والمسلمة. الإيمان يزيد شرفا واحتراما، فالأحكام المبنية على الحرمة والاحترام بالنسبة للمؤمن أشد رعاية منها من المسلم، أو في المسلمة أشد رعاية من غير المسلمة. أي نكات لنغفل عنها. بعض الأبواب مختصة أحكام منطلقة من الحرمة والاحترام تختص بالمؤمن والمؤمنة، بعض الأحكام تختص بالمسلمة لا غير المسلمة، بعض الأحكام تعم كل إنسان باعتبار من الأصل الإنسان الحرمة والاحترام كرامة للإنسان، إلا من هدر كرامته على بحث آخر. وإن بعض أشكل على صاحب جامع المقاصد قالوا لأنه يجوز النظر لأهل الخلاف، بس أمس تذكرون ليس الجواز النظر لأهل الحرب، عفوا الكافرة، ليس النظر لأهل الحرب، النظرة الثانية هو المتملية أو المحدقة، هذا ما يجوز، هذا تلويث نفس الناظر بغض النظر عن المنظر إليه. على ما قيل من أن نساء أهل الخلاف يجوز النظر إليهن لتهتكهن، مر بنا هذه النظرة الأولى مو النظرة المعينة اللي هو يثير نفس الناظر أعوذ بالله. لا، أما مرأة مؤمنة محترمة غافلة أدري بيها في فندق في مكان في كذا وعبايتها وقعت شعرها طالع، هي غافلة أما وأدري هكذا الحال، أنا بعدي ما أشوفه، ما يجوز لي حتى النظرة الأولى. لما؟ لحرمة دين المرأة المؤمنة أو المسلمة، يعني المرأة غير متهتكة حتى النظرة الأولى ما يجوز. أو امرأة افترض الله سمح الله في مكان كذا تسبح وما تدري وهذا المكان كذا، ما يجوز، أدري بأنه حتى النظرة الأولى ما يجوز. أن أقترب من ذاك المكان وأوقع نظري عليها ما يجوز إذا كانت هي مؤمنة غير متهتكة أو مسلمة غير متهتكة. المتهتكة يعني يرخص في النظرة الأولى لعدم احترامها. النظرة الأولى حق حقوقية، أما النظرة الثانية والمتملية التي هي في مقابل لذة تلك نظرة حكمية عند مشهور القدماء وليست حقوقية. وإن حصل الخلط بين هذه الحكمين عند كثير من متأخري العصر، بس الصحيح ما عليه موضع بنا مشهور القدماء في حكمين في النظر، سواء نظر المرأة للرجل أو الرجل المرأة. أيضا الشيخ الأنصار ينقل عن جملة من الأعلام مثل المحقق الثاني الشهيدين كاشف اللثام أن التشبيه بالغلام المحرم، نفس النقطة لأن الأدلة قلنا تعوم. إجمالا هذا تمام الكلام في التغزل والنقاط الصناعية فيه. المسألة الرابعة، من النوع الرابع الذي يتعرض به الشيخ الأنصار في أنواع المحرم؟ المهم واحد يستفيد منهجية الأعلام كيف يبني فيها الملكة العلمية الاجتهادية في نفسه. المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرواح، يعني الذي له روح ليس كالجدار والشجر وكذا كذا، ذوات الأرواح، ذوات الأرواح حتى ما لا نفس له، ما لا نفس لها من ذو روح. فرق بين ما له روح وما له نفس، أي الآن التمساح لا نفس له، تذبحها ما يطلع منها دم، دم يعني يفور، فما لا نفس له، لكن ما شاء الله على روحه، يكذب قوة عجيبة. أو الحية ما لا نفس له، حية إذا كانت تنين حتى تقطعها ما يفور الدم منها، دم عبيد هذا مثل دم الذبانة مثلا يصير، لكنها قوتها تقص سيارة في بعض الحياة مثلا من الغابة. ففرق بين ما له نفس وما لا نفس له وبين شنو؟ ده العنوان، صور ذات الأرواح. ذات الأرواح يعني صور لها نفس أو ليس لها نفس. النفس تختلف عن الروح، النفس مثل النفس، هذه واحد لازم يكتبها. نعم، فالحيوانات طرا تدخل لها روح، هذا طبعا إطلاق عرفي وروائي وأحياني بمعنى، وإلا بحسب بيانات الوحي في القرآن والروايات حتى النبات له روح، لكنها حتى في الفلسفة أثبتوا هذا الشيء سواء قديم أو حديث، النبات له روح، أو العرفان حتى مشاهدات النبات له روح، حتى الجماد له روح، يعبرون عنها حتى في الفلسفة الحديثة علوم الروح الأكاديمية أو القديمة، الجماد له روح ساكنة ساكتة صامتة. الجلود يوم القيامة كما ذكر وحي الله في كتابه تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لما شهدتم علينا، أنطقنا الله ليس أعلمنا الله، يعني هم علموا بذلك الشيء، شهدوا ذلك الشيء، إنما الآن ماذا؟ دور الأداء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم تشهد عليهم أرجلهم أيديهم جلودهم تشهد، كلهم ينطقون، فهذه الجمادات كلها تنطق، يعني تنطق يعني هي ذات أرواح، تعني إدراك شعور شهود، يعني ذات أرواح، هذه كل الجمادات هكذا ذات أرواح، هذا حسب بيانات الوحي مو خرافات، وحسب بيانات حتى البراهين الفلسفية إنها ذات أرواح. هنا المقصود لا، ليس كل ذات روح ساكنة، المقصود ذات روح ولو عجماوية لها صوت مثل حيوان متحرك الإرادة دون النبات دون كذا. هنا محل البحث أنا تصوير صور ذات الأرواح يعني حيوانية في المفهوم. طبعا بيجي بحث حتى قالوا بشمول صورة الملك. سمين شاف الملك صورة تصور الملك الكثير ذهبوا إلى شمول المسألة لتصوير الملك أو تصوير الجن. الجن ليه روح؟ فالمقصود من الروح مو بس البشر والحيوان، يشمل حتى الجن ويشمل حتى الملك. بعد في ذو روح غير جن وملك وحيوان وجماد ونبات، وجماد ونبات خارج وإن كان ذو روح ساكن. في الروايات نعم في اسم بروسة كروان نوع رابع وخامس وسادس السابع، بس لكن يجب أن تتبع في بيانات الوحي. على أي حال، فإذا محل البحث تصوير ذوات الأرواح مع أصل الفرض المسألة. زين، هذا تصوير ذوات الأرواح صورة تارة منقوشة على جدار على ثياب على كذا على شيء معين آخر، صورة عرضية منقوشة أو المراد صورة تجسيمية. أقوال في المسألة سيأتي، يعني التجسيم أو التصوير، التصوير بالتجسيم أو التصوير بالنقش. النقش يعني مقصود نقش على ثوب أو نقش على جدار أو نقش على مادة أخرى من دون تجسيم. كل هذا يقال له شنو؟ تصوير. فالتصوير أمر عام وليس خاص. هل هذا كله حرام أم لا؟ أقوال مختلفة عند العلماء، نقلها الشيخ ربما خمسة أقوال. يعني منهم من ذهب إلى حرمة مطلق التصوير حتى ولو كان لغير ذي روح. بعض عبارات القدماء قد يستفاد من هذا. بعضهم، البعض قال مطلق التجسيم سواء لذي روح لغير ذي روح من دون التصوير على النقش، من دون التصوير كالنقش. يعني بعض عباراتهم من نقرأ أقوال. هذا قول ثاني. قول ثالث وهو الأشهر أنه تصوير ذي روح سواء بالنقش أو بالتجسيم، هذا قول ثالث. قول رابع أنه المحرم خصوص التجسيم التصوير بنحو التجسيم لذي روح، هذا قول آخر. على كل أقوال أربعة خمسة من هذا القبيل في البين. البعض قال منصرف، البعض قال ينشأ يشمل الملك والروح، وبعضهم وأما تفاصيل في الأقوال يمكن تكثرها أكثر فأكثر. هذا بالنسبة إلى الأقوال. لذا إذا كانت صورة مجسمة بلا خلاف فتوى نصا كما نقل الشيخ الأقوال، أعم من التصوير. الشيخ الطوسي في النهاية يعني هسه النهاية والسرائر والشهيد والمسالك وإيضاح النافع الفقر المحققين والكفاية للسبزواري الخراساني أو مجمع البر وغيرهم وغيرهم، جملة من الأعلام تفاصيل. العمدة أن ندخل إن شاء الله في الجلسة القادمة في أبواب الروايات، لأن البحث فيه جهات وزوايا عديدة. هاي نفس المسألة، مسألة تصوير ذوات الأرحام فيه زوايا وجهات عديدة وأبواب عديدة، بعضها في أبواب الصلاة، بعضها في أبواب ما يكتسب به، بعضها في أبواب أخرى. نلم إن شاء الله بهذه ومحل ابتلاء على المسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.